بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي، وهو المجلس الرابع من مجالس شرح مختصر صحيح المسلم، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، مغرب يوم الاثنين 29 من شهر ذي القعدة من عام 333 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة العالمين فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، أزره في دعوته وجهاده وحمل راية الإيمان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب صحابة رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، هذا الباب الذي سمعنا فيه بيان أن الإيمان له طعم يذاق يتذوق. من يتلذذ به؟ أهل الإيمان. أهل الإيمان هم الذين يتذوقون طعم الإيمان. وله ألفاظ عدة بغير هذا المعنى، فمن رضي بالله ربا علم أنه مملوك لله يتصرف فيه ربه جل وعلا، ما من مصلحة إلا وربه سبحانه وتعالى إذا صدق في عبوديته لربه يعينه على تحصيلها، ولا اتقاء بلية ومصيبة إذا أخذ بالأسباب من الالتجاء إلى الله والصدق في ذلك إلا وأعانه الله على تلافيها، وإن وقعت أعانه على الأخذ بأسباب رحمة الله جل وعلا. من رضي بالله ربا ذاق طعم الإسلام طعم الإيمان. ما كل إنسان يذوق هذا الطعم ويحس به إلا إذا كان من أهل الإيمان. قد يقول الإنسان لا إله إلا الله ولا يحققها، لكن من حققها يبتغي ثوابها فهذا يذوق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، هكذا الحديث.
نعم، وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول.
رضي بالله ربا يعني هو المالك، مالكه المتصرف فيه الذي أنشأه ورتب له حياته وانتقاله من هذه الدنيا، فهو المالك جل وعلا لكل شيء، يتصرف في ملكه بما يشاء، وهو سبحانه الحكم العدل البر الرحيم. الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هو بمعنى شهادة أن محمد رسول الله، والرضا بالله بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله. من لازم رضاه بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يحرص على متابعته، ينظر في أموره كلها، فما وجد من مخالفة بادر إلى التوبة إلى الله، وما وجد من توفيق علم أن ذلك فضل من الله جل وعلا فحمد ربه رضي بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل إلى تحقيق رضا الله إلا بمتابعته، مهما قال الإنسان أنه سوف يعمل ويعمل، إذا لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله هدر. الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله يستلزم صدق المتابعة له. إذا تعارض هوى ابن آدم مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن هواه يجره إلى مهلكة، فعليه أن يتبع ما جاء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو دين الله الحق، معناه لا دين في الوجود معتبر سوى الإسلام، فمن رضي بالإسلام دينا أحل ما أحله الله ورسوله وحرم ما حرمه الله ورسوله، عمل الأعمال التي شرعها الله في الإسلام على عباده على حسب استطاعتهم، وتجنب ما تضمن الإسلام تحريمه من الأعمال والأقوال والشهوات والمقاصد والأرباح، وكل شيء يجعل أمره دائرا في فلك الإسلام، ما كان مقرا في هذا الدين الإسلام يأخذ به، مع علمه أنه لا دين في الوجود سوى دين الإسلام. الله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله الإسلام. فاليهودية لا توجد الآن، لا اعتبار لها. النصرانية لا اعتبار لها، ما عدا اليهودية والنصرانية فمن باب أولى لا اعتبار له. والنبي أخبر أنه ما من يهودي ولا نصراني بلغه عن يعني الرسول إن رسالة محمد ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فجميع اليهود والنصارى، من مات على اليهودية والنصرانية ومن مات على الوثنية من الكفار والمشركين، هؤلاء إذا من مات على هذا الشيء فهو إلى النار. ربنا يقول: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل الطويل. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يعرف دينه ما هو، إنه الدين الحق. معنى ما يقول الناس حوار الأديان، هل في الدنيا دين غير دين الإسلام؟ ليس في الدنيا دين سوى دين الإسلام، ومن دان بغيره دان بالباطل. لكن كنا نبلغ أهل ادعاء الأديان بالحق وندعوهم إلى الإسلام، الله قال: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني اتركوا ما أنتم عليه وائتوا للكلمة التي بيننا وبينكم، أن لا يعبد إلا الله، لا يقال المسيح ابن الله ولا عزير ابن الله ولا يقال نحن أبناء الله وأحباؤه، وإنما نحن عبيد الله. نسأل الله أن يرزقنا البصيرة في ديننا.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق، حتى
فتح الخلة
خلة، أحسن الله عليه، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
هذه المعاني ينبغي للمسلم أن يحرص على تفقد حاله في محادثته للناس، في حديثه مع الناس، يحرص على تجنب الكذب، والكذب لم يبح إلا في مواقع ثلاثة: في الإصلاح بين المتخاصمين لاستلال ما بينهم من ضغينة بما ينسبه إلى كل واحد من الخير تلتئم الحال، وكذلك ما يكون بين الزوجين بين الرجل وامرأته في غير إخفاء أمر محرم، يجوز يكذب عليها لإصلاح الأسرة وتربية الناشئة ودفع الشر لتبقى حالة التعاون سارية. وفيما يتعلق بالحرب بين المسلمين والكفار، في ثلاث: لإصلاح ذات البين، والحرب الخديعة، وفيما يتعلق بالرجل وزوجته في غير إخفاء أمر محرم. من يستمر الكذب ففيه خصلة من النفاق. هذا النفاق المذكور في هذه الأحاديث هو النفاق العملي، عمل المنافقين، وهو غير نفاق الاعتقاد. نفاق الاعتقاد نفاق المنافقين الذين أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. هذه الخصال الثلاث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو إذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، كل هذه الخصال خصال المنافقين، لكن خصال النفاق العملي. قد يكون الإنسان منافقا في هذه الصفات ولا يكون منافقا في العقيدة، فيعاقب على هذه السيئات بما يستحق، إلا إن شاء الله جل وعلا أن يعفو عنه لكثرة الأعمال، لأن هذا يدخل في حديث في آية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الصفات الذميمة: الغدر، وإخلاف الوعد، والكذب، والخيانة، إذا اؤتمن، أعمال خبيثة خطيرة. وقد يكون الإنسان المسلم المحافظ على الصلوات الخمس وأركان الإسلام يقوم بها، لكن إذا رأيناه يحافظ على الصلاة ويقوم بها ويرتكب هذه الأشياء علمنا أن الصلاة مدخولة، لأن الله قال عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ف فإذا رأينا مصليا يرتكب فواحش ومنكرات ومحافظ على الصلوات، فالله وصف الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا رأينا ذلك لا نقول إن ما قاله الله لم يكن حقا، لا، إنما هذا المتعبد بالصلاة ما أعطاها حقها من العناية والإقبال عليها والرغبة في تحصيل ثوابها والحذر من مخالفة ما يقتضيه القيام بها. فمن كانت فيه خاصلة من هذه الخصال الأربع أو الثلاث كانت فيه خاصلة من خصال النفاق، ومن كانت فيه جميعا الأربع أو الثلاث كان منافقا خالصا منافقا في العمل. فإن جمع إلى ذلك نفاق اعتقاد يتظاهر بأنه مسلم وليس كذلك، إن مات على ذلك مات على الخلود في نار جهنم، إن عفى الله عنه فهو داخل في مدلول الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالأرزة. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، وفي رواية وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله. ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء.
هذا الحديث فيه تمثيل من سيد البشر صلى الله عليه وسلم لحال المسلم المؤمن، أنه كالخامة من الزرع، تجد شجرة القمح أو الشعير أو القضب اللي هو البرسيم تجدها نامية سائرة من الارتفاع، إن هبت الريح جنوبا عطفتها شمالا أو بالعكس أو كذا وكذا حتى يحين وقت حصادها. فمعناها أن المؤمن يتعرض لأمور كثيرة لكنه على خير، لا تجهز عليه حتى لا يبقى له بقية. المنافق أو الكافر كالأرزة الشجرة وهي قوية، وظن في لبنان يكتب عليه الأرز شجر، شجر قوي من نوع بعض الأشجار التي توجد في جبال عسير العرعر، لأن العرعر غير العرار، العرار نبات ينبت في نجد طيب الرائحة، الذي يقول فيه الشاعر: تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. وأما العرعر فهو شجر قوي. فالنبي ذكر أن المنافق أو الكافر كشجرة الأرز قوية كأنها ثابتة في صمودها، لكن إذا انصرعت سقطت لم يبقى لها أثر. هذه إذا ماتت، إذا مات ابن المنافق أو الكافر فهو يموت إلى نار جهنم إلا أن تداركه الله جل وعلا بعفو ولطف.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا، فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا.
فيما يتعلق بالحديث اللي قبل هذا، يعني المسلم إذا أصابته مصائب لا يقول هذه أجهزت علي، قد تكون خيرا له، قد تكون سببا في توبته قد تكون سببا في تحصيله أجر ليصل إلى المنزل التي كتب الله له، مع أن عمله يكون أقل من ذلك. فالمسلم ما تصيبهم مصائب ليست لسوء عليه، ولذلك عسى أن تحبوا شيئا إلى آخره. الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له، وقد يحب الشيء وهو شر له، فنسأل الله العافية.
حديث النخلة.
النبي عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه قال: إن شجرة، يعني مثل المسلم والمؤمن، لا يتحات ورقها. ما هي؟ الصحابة انطلقت أفهامهم وأفكارهم إلى أشجار الصحراء، الطلح، السدر، أنواع أشجار البر، الأرطى، الغضى، إلى غير ذلك. ابن عمر يقول أنه جاء في بالي أنها النخلة، لكن شفت أن عمر أبا بكر وعمر ما يتكلمان فاستحيث أن أتكلم. فلما ترد الصحابة ولم يهتدوا إلى هذا المثل، قال النبي: إنها النخلة. النخلة لا يسقط ورق خوص، لا يتساقط أخواصها، تتساقط، تخرج ثمرتها بإذن الله في وقت محدد، وتستوي في وقت محدد، ولا يستغنى عن شيء مما فيها. جريدها يصلح سقوف للمنازل، خوصها تصلح للأواني، فرش، آلات يحمل فيها زنابيل، إلى غير ذلك. خشبها يكون سقوفا، كرنيفها حطب، فهي خير كلها. فبين النبي قال إن هذه هي تشبه المؤمن، خير كله في أعماله وأقواله، يلتمس بجميع تصرفاته رضا ربه جل وعلا.
قال رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
هذا يبين هذا الحديث أن الإيمان ليس شعبة واحدة، حتى يقول الإنسان، يقول الناس الإيمان بالقلب والبقية ليست منه. هذا يؤكد أن الأعمال إيمان، كما مر حديث وفد عبد القيس لما قال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: تؤمن بالله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأداء الخمس. في هذا الحديث يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي لفظ بضع وستون شعبة، يعني أقسام الإيمان، والبضع ما بين الاثنين والعشرة، يعني كأنه سبعون قسما وزيادة، ثلاثة، خمسة، إلى آخره، بضع وسبعون شعبة. هذه الشعبة هي أدناها قول لا إله إلا الله، هذه أدنى شعب الإيمان. وأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني أرفع شأنا، أرفعها شأنا، كلمة الإخلاص التي إذا قالها الكافر في الحال عصم الدم حتى ينظر هل يستقيم على معناها أو لا. وقال النبي: وأدناها إماطة الأذى، يعني لما يجد الواحد حجرا في الطريق، أو زجاجا مكسرا، أو مسامير يخشى أن تؤذي الناس بأنفسهم أو في وسائل نقلهم، فيزيل هذا الأذى في الطريق، يزيله يبتغي به وجه الله، يكون هذا من شعب الإيمان، من أقسام هذا الدين. الدين ليس شعبة ولا شعبتان أو عشر، بل هو أكثر من ستين أو أكثر من سبعين. أعلاها قول لا إله إلا الله، وعدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، يعني يكون الواحد يستحي. لكن أعلى الحياء أن يستحي الإنسان من ربه، أشرف مراتب الحياء أن يستحي من الله، يصحه يعطيه هذه الصحة ثم يعصيه، يرزقه ثم يستعمل هذا الرزق بغير مرضات الله، يمنحه العقل فيستعمل عقله في تحصيل المساخط إلى غير ذلك. أعلى الحياء أن يستحي الإنسان من ربه جل وعلا. والإنسان ينبغي أن يعلم أن الله يطلع على ما في القلوب، فإذا استحي من الله جل وعلا عامر قلبه بطاعة الله، أحب الخير وكره الشر، ارتاح لفعل الخير وحزن مما يحصل من شر. فالحياة بضع وسبعون شعبة. وهذا الحديث من أنفع الأحاديث أيضا للرد على من يقول أن الحياة أن الإيمان فقط هو الذي في القلب. هل إيمان الأذى اللي في الطريق جالسة في القلب؟ هل إزالة أي أذى، رجل رأى غصن شوك معترضا المارة في الطريق فأزاله ابتغاء مرضى الله فدخل الجنة؟ قد يأتي في الحديث صحيح مسلم وفي الصحيح نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا عند عمران بن حسين رضي الله عنه في رهط، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى ومنه ضعف. فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، قال: ألا أراني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث، قال: فأعاد بشير، فغضب عمران، فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به.
عمران بن حسين معروف، هو أبوه صحابيان رضي الله عنهما، وهو صاحب حديث خير الناس القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال هو رضي الله عنه: لا أدري أعد النبي بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. لكن صح من حديث ابن مسعود أنه بعد قرن النبي قرنين. هو لما حدث أصحابه رضي الله عنه عن النبي أنه قال: الحياء خير كله، وفي حديث آخر النبي رأى رجل من الأنصار ينصح أخاه في الحياء، يقول: يعني لا تكون كثير الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فقام هذا الرجل بشير بن كعب، أنا ما راجعت ولكن أظنه ابن كعب الذي أسلم وكان أصله يهوديا، إلا نجد في كتب الحكمة أن بعضه خير وبعضه ضعف. فغضب النعمان رضي الله عنه، عمران رضي الله عنه، وقال: أحدث عن رسول الله وتقول نجد في كتب الحكمة؟ شدد. فأعاد الحديث عمران، لما أعاد الرجل كلمته فغضب غضبا شديد، وجعل أصحاب عمران رضي الله عنه يسكنونه ويقولون: إنه منا يا أبا بجير، وإنه الله أعلم. فكان الصحابة يغضب أحدهم إذا حدث عن رسول الله ثم تكلم أحد ليرد ما المعنى الذي في حديث رسول الله، لأنه لا يرد أحد كلام رسول الله إلا اعتراضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
حديث أبي شريح رضي الله عنه شعبي، سبق أن ذكرت لكم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمى أبا الحكم، فقال له النبي: إن الحكم هو الله جل وعلا. قال: إني كنت أصلح بين قومي إذا حصل بينهم نزاع فسموني أبا الحكم. فقال له النبي لما ذكر العنس، قال: ما أحسن هذا، ما لك من الولد؟ قال: لي ثلاثة، شريح ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. فهو في هذا الحديث يذكر ما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نصه؟
نعم، نصه أبي شريح الخزاعي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر،
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الجار حقه في الإسلام عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنه سيخبرني بأنه من الورثة. والجار ورث فيها حديث كثيرة في إكرامه والإحسان إليه والإهداء عليه وكف الأذى عنه. في موضعين لمن لا حديث.
نعم، قال: فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن فليكرم ضيفه، قال: فليقل خيرا.
هذه ثلاث مسائل في هذا الحديث: إكرام، الإحسان إلى الجار، وهذا أمر مطلوب، والإنسان إذا لم يحسن إلى جاره وأساء إليه صار إثمه عظيما. ولذلك في الحديث لما سئل النبي عن أعظم الذنوب ذكر أعظم من أعظم الذنوب أن يزاني الرجل بحليلة جاره، وقوله يزاني يعني يفسدها على زوجها ويتعامل معها بهذا العمل السيء. النبي قال: فليحسن إلى جاره. الإحسان إلى الجار ليس له حد، منه كف الأذى بالأصوات أو بالتطلع إلى المنزل أو بالحرص على معرفة عورة البيت وأهله إلى غير ذلك. ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على كف أذاه عن جاره. إذا كان بيته يمكن أن يشرف على بيت الجار، حريص على ألا يطل من شرفة بيته أو من أي ثقب في جدار بيته على جاره. ومن هذه الأمور أيضا كانت عند العرب في الجاهلية، لكن لما جاء الإسلام زادها إحكاما وتنمية وشدد في أمر مخالفتها. فإحسان الجار كف الأذى عنه، إيصال الخير إليه. في الحديث الآخر: لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس شاه. والنبي قال لأحد الصحابة: إذا اشتريت لحما فأكثر مرقة ثم أهدي إلى جيرانك من المرق. قد لا يكون من القدرة أن يهدي من اللحم، فليهدي من المرق. والتهادي من أعظم أسباب جوالب قوة الإيمان، كما في حديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال: أفشوا السلام بينكم. وفي حديث: تهادوا. إحسان إلى الجار، الإكرام إلى الضيف. النبي يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأخبر أن إكرام الضيف جائزته الأولى في اليوم الأول وثلاثة أيام ضيافة، وما زاد عليها فلا يحل للضيف أن يمكث عند مضيفه إلا بإذن منه، يعني إلا برغبة منه، وإلا فهي صدقة. فليكرم ضيفه، وإكرام الضيف لا يتكلف الإنسان بما يشق عليه، وإنما يبذل للضيف ما يتيسر. وتختلف أحوال الناس وأحوال الضيوف، ضيف يكفيها الري من الماء، وضيف يكفيه تمرات، على حسب ما يستطيعه المضيف ما يتعلق بذلك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان إذا إما أن يقول الخير وإما أن يسكت. لذلك قال النبي في الحديث الصحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له الله بها الشقاء إلى يوم يلقاه. وفي لفظ يتهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي حديث معاذ لما ذكر النبي له الإسلام وما فيه من الخير وذروة السلام الإسلام إلى آخره، قال له في النهاية ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال معاذ بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، وأشار النبي إلى لسان نفسه. فتعجب معاذ، قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك في الحديث الآخر يقول النبي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني من يحفظ لسانه لا ينطق بحرام وفرجه لا يرتكب محرمات، يعني من المسلمين. وما لو ضمن لسانه وفرجه الكافر ما نفعه ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
لا يأمن جاره، هذا الحديث لا شك حديث صحيح، وأظنه يروي في لفظ آخر بالصحيحين. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وفي لفظ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقال الصحابة من هو؟ خاب وخسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الغدرات، يتطلع إلى منزله، يحرص على اكتشاف أسرار جاره إلى غير ذلك. ولذلك النبي أخبر أن الشخص الذي ينظر إلى داخل بيت الإنسان مع خلل في باب ونحوه ويركز، إذا رآه يتقصد ذلك فأصاب عين الناظر بسهم فأتلف عينه أن عينه هدر. ورجل ينظر فتلقفه النبي مدرا معه قال لو أعلم أنك تتقصد النظر لا جعلته في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر من أجل النظر. يعني لا، الإنسان يستأذن ما يدخل حتى يستأذن، حتى يزال ما يراد ألا يكشف ألا ينظر إليه لا غير ذلك. فأمر الجار أمر عظيم. في القرآن الكريم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى أن قال والجار، والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب، كل هذا يحتاجون إلى إحسانهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب. عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
هذا الحديث فيما يتعلق بالمنكر حديث هام، والنبي بيّن المراتب التي يغير فيها المنكر وما يمكن أن يكون فيه عذر للشخص عندما لا يغير المنكر، وفي حال لا يقبل من أحد عذر. النبي قال: من رأى منكم منكر يعلم أنه منكر، عنده علم بأن هذا منكر ورآه يفعل، فإذا كان يستطيع أن يغير المنكر بالفعل فليغيره بيده. متى يكون ذلك؟ إذا لم يخشى شر وفتنة وحصول ما يترتب من منكرات أشد من المنكر الذي ارتكب، فيغير بيده. وهذا لا يستطيع أن يتولاه إلا من له سلطة من نفس الدولة فعليه أن يغير المنكر على حسب ما له من صلاحية في تغيير المنكرات، وإذا لم يفعل يكون قد عصى الله ورسوله. لكن إذا رأى أنه لا يستطيع يغير بيده، وهذا هو الأغلب، يغير باللسان، والتغيير باللسان متيسر تيسرا كبيرا جدا لمن وفقه الله. الله لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون وهو يرتكب أكبر منكر في الوجود، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فينبغي لمن يريد أن يغير المنكرات أن يسلك أيسر الطرق إلى تغيير المنكر، وأن يبذل وسعه في حسن اختيار وسائل الإنكار، وأن يلتمس الحالات التي قد تؤثر في نفسية مرتكب المنكر، بأن يستكثر مثل هذا المنكر على مثله لعقله أو لغير ذلك أو للمجتمع الذي يعيش فيه إلى غير ذلك، يغير المنكر إن كان من أهل الأمر والنهي والسلطة، وجب عليه أن يقوم بما له من صلاحيات. لكن حتى ولو كان قادرا، إذا أمكنه أن يغير منكر بأي طريق من طرق الرفق، فإن النبي يقول: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا الرفق من شيء إلا شانه يخلوه من الرفق. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق. وقال: يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين. الأعرابي الذي بال في المسجد على مرأة من الناس فاع الصحابة به، فقال النبي: لا تزرموه، ارفقوا به. ثم أمره أن يحجروا على موضع البول التراب ويصبوا عليه دلو من ماء، وقال: لا تزرموه، ما دام بدا يبول حتى لا يلوث المسجد. وايضا اتصف بالرفق. الرجل لما بغى اراد ان ينصرف قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تحجرت واسعا. يضحك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالرفق. فالقصد ان الانسان عند قيامه بتغيير اي منكر ينظر ايسر الطرق، لكن لا يقول أخذ بالأيسر إن نفعت ولا لا. إذا كان يستطيع أن يغير المنكر بالأيسر غيره، وإذا لم يستطع ولكن يقدر بالأقوى غير بالأقوى، لكن في حدود ما له من صلاحيات وإذن. هذا الذي لا يقدر أن يغير بإزالة المنكر يعني شخص جالس، الناس يدخلون في المسجد وهو جالس لا تهيأ للوضوء ولا شيء، ولا يؤمر. إذا كان السلطة إذا رفض أن يقوم، السلطة بإمكانها تقيمه بالقوة ولا بالعصا. من لم يستطع باللسان باليد باللسان، يا فلان، يستجيش في ما في نفس المخاطب من الرغبة في الاحترام ومن الرغبة في تحصيل الخير، ويحذرهم من مغبة ما يضاد ذلك بقدر المستطاع. فإذا كان الناس في بلد لا يسمح لأحد أن يأمر بمعروف لا بلسان ولا بيد ولا ينهى عن منكر، وليكن الحابل على النابل، هذا ما يبقى عنده إلا التغيير بالثالث وهو في القلب، أن يبغض المنكر ويبغض القيام بهذا المنكر وفعله. والذي ما يكون كذلك ليس عنده إيمان. النبي قال في هذا الحديث: وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يعني الذي يرى المنكر ولا يغيره بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، هذا ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فالأمر كبير وخطير. ولذلك الإنسان قد يرى المنكر ولا يظهر عليه الأسى والحزن ولا يبالي، ثم تصيبه عقوبات ويرى أنه ما ارتكب شيء. لا، تركك المنكر وعدم التغيير باللسان أو باليد وعدم كراهيتك للمنكر وفعل الفاعل له يدل على أنك قد خلى قلبك من الإيمان. فالإنسان يحرص على أن يتفقد نفسه وقلبه في أموره كلها. ولا شك أن أمر المنكرات أمر عظيم. الله لما مدح هذه الأمة الإسلامية قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من أبرز صفات أهل الإسلام أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويغضبون لدين الله. والحمد لله في بلادنا لا تزال ولله الحمد فيها خير كثير. ونسأل الله جل وعلا أن يهيئ للمسلمين أيضا في كل مكان القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي.
طيب ماشي هذه.
فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فحدثت عبد الله بن عمر فانطلقت معه. فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت ابن عمر.
عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما نقل له هذا الرجل تابعي ما سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول، هذا الحديث المعنى الذي فيه هو المعنى الذي في الحديث اللي مضى، يعني ما يختلف، تغيير باليد وباللسان وبالقلب، هي نفس الدرجات الثلاث. لكن لما سمع عبد الله بن عمر وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، وهو يمكن نفاه من كلمة أضعف الإيمان. استنكر، قال هذا يعني ما سمعته. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم مات كثير من الأحاديث لم يكن جميع الصحابة يعلمونها، ولذلك كبار الصحابة يسألون عند الأمور المهمة، بعضهم يسأل بعضا، وربما سألوا عائشة رضي الله عنها. فلما استنكر عبد الله بن عمر هذا الخبر، قدم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أقدم من أكبر من عبد الله بن عمر. عبد الله بن مسعود رجل من أول الإسلام، من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هو رجل من رعاة الغنم في مكة لقريش، وهو هذلي من هذيل. فنزل في قناة رحمك الله، وعلم عبد الله بن عمر، فأراد أن يذهب إليه للسلام عليه، إلى عبد الله بن مسعود. فذهب معه هذا الرجل، فاغتنم الفرصة فوجه السؤال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ذاك، فحدثه بمثل الحديث الذي ذكره إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يحب عليا إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. عن زر بن حبيش قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق.
رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن صحابة محمد، لا شك أنه علي رضي الله عنه لا يبغضه مؤمن حقا، ولا يحبه إلا مؤمن. ويكفيه هذه الشهادة العظيمة من سيد البشر صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الذين يتعبدون عليا، هؤلاء هل هؤلاء يحبونه؟ علي رضي الله عنه حرق الشخص الذي قال له أنت الله، قال أنت هو، أنت هو يعني الله الخالق، حرقه بالنار. وإن اعترض عليه ابن عباس رضي الله عنهما بسبب حديث النبي قال لا يعذب بالنار إلا الله، إنما هذا الحديث رضي الله عنه بذكر علي هذا عهد رسول الله إليه، أنه لا يحب علي إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا من في قلبه نفاق. قد يبغضه شخص ليس بمنافق في العقيدة، لكنه أيضا عنده خصلة من خصال النفاق، إما غيرة على ما كان فيه علي رضي الله عنه من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النسب وتربيته أنه تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصغر، لأن أبا طالب افتقر في آخر حياته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا عنده في بيته للإنفاق عليه في صغره، ولذلك أول من أسلم من الصبيان علي، ومن الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن المماليك بلال رضي الله عن الجميع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب آية الإيمان حب الأنصار وبغضهم آية النفاق. عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله.
لا شك أنهم جديرون بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، وبذلوا ما بذلوا في سبيل نصرة الدين، وأثنى الله عليهم جل وعلا في القرآن العظيم. والنبي أخبرهم وأوصى بهم، قال استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، وأخبر أنه لا يحبهم إلا مؤمن، إن كان منهم فهو يحبهم عشيرته ويحبهم لدينهم، لكن ليس منهم يحبهم، يحبهم لأنهم أنصار رسول الله، ولا يبغضهم أحد. العداوات انتهت، لكن لا يبغضهم أحد إلا لبغضهم لما قاموا به من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جدير أن يبغضهم أن نحكم عليه بالنفاق. من أبغض الأنصار لأنهم الأنصار فهو لا شك من المنافقين، وإلا ما هي إساءتهم حتى يبغضهم؟ إساءتهم أنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان وفرحوا بمن هاجر إليهم، أنهم يبذلون أموالهم، أنهم رضوان الله عليهم، أنهم يقول قائلهم لا نقول لك كما قالت اليهود، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، بل لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نبلغ برك الغماد، وهو البرك اللي فيما جهة جبال عسير من جهة مكة، لفعلنا، فقاتلنا عن يمينك وشمالك وأمامك ومن خلفك إلى آخره، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالأنصار لا يبغضهم أحد في خير، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا يسأل يقول ما المراد بحلاوة الإيمان وطعمه؟ هل الإنسان ممكن يتذوق هذه الحلاوة؟
لا شك التلذذ بالطاعة، بطاعة الله جل وعلا، والشعور بالاغتباط بما يحصل له من التوفيق لعمل صالح يبتغي به وجه الله يشعر بلذة. ولذلك قال العلماء بعض الصالحين لو علم الملوك ما نتلذذ به لزاحمونا حتى ولو حاربونا بالسيوف. لكن ما كل إنسان يستطيع يتذوق، إلا أني أجزم بحول الله أنه ما من مؤمن إلا يتذوق شيئا من الإيمان، ويشعر بالمرارة إذا مر وقت وهو مقصر وكان مقصرا في طاعة الله. فهذا لابد أنه يوجد، لكن أن يتلذذ ويشعر يحس ذاق طعم الإيمان. وفي حديث آخر ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان لا يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. فالإيمان له طعم وله حلاوة.
إنما تقتل اسم ذاقة الناس، الواحد يأكل نوع من الطعام وتختلف مذاق هذا ومذاق هذا في طعام واحد، يجد فيه من لذة أكثر من يجد الآخر من لذة، فكيف حد الإيمان الذي هو غذاء الآخر؟ نحن
أحسن الله إليكم، يقول كيف نجمع بين الغضب لله وبين الرفق في الإنكار؟ وبعضهم يقول أنا أستحي من تغيير المنكر باللسان، فهل أكتفي بتغيير المنكر بقلبي؟
لا شك أن الأعمال تختلف والناس يختلفون. لماذا يكون 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ولماذا أناس يدخلون في الفردوس الأعلى؟ ولماذا الحسنة الواحدة عند هذا تضاعف إلى 700 ضعف وهذا تضاعف إلى 10 فقط؟ الناس يتفاوتون في إيمانهم ونظرهم إلى العمل الصالح وقيمته، وعلى قدر ما يشعر به الواحد من أهمية أمر هذا الدين تكون حاله في الغيرة، ومن لا يبالي لا يبالي.
أحسن الله إليكم. يقول هذه امرأة تقول: أقارب والدي يكرهوننا ويحقدون علينا ويضربوننا ويضروننا، فهل يجب علي صلتهم مع العلم أني مطلقة من ابن لهم؟
صلة القرابة مطلوبة من الشخص حسب الإمكان، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء إليه وقال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. النبي ما قال لهم: صل من وصلك واقطع من قطعك، لا، قال: إن كنت كما تقول، يعني تصل من قطعك وتحلم على من جهل، وتصل من قطع إلى آخره، فكأنما تسفهم المل، كأنك تحثو في أفواههم التراب الذي يكون تحت النار المل، ولا يزال معك من الله السلطان ما دمت كذلك. يعني إن تراجعت وتركت الإحسان إليهم لا يستمر معك هذا السلطان. قرابة أصلهم ويقطعوني، أحلم عنهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم فيسيئون، يعني يبادلون في هذه الأمور الثلاث بما يضادها. فالنبي أخبر بما أخبر. وفي الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق قامت الرحم وأمسكت بقائمة العرش فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله جل وعلا للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فمن أساء إليه قرابته فلا ينبغي أن يبادل المسيء بالإساءة. إذا أمكنه أن يبادل المسيء بالإحسان فالله يقول: ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السوء بالأحسن. وفي الآية الأخرى: وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل رضع مع عمي فصار عمي بالرضاعة، فهل إخوته أعمامي كذلك؟ رجل رضع مع عمي فصار عمي بالرضاعة، فهل إخوته هذا الذي رضع، فهل إخوته أعمامي كذلك؟
أما إن كان هو عمك رضع من هو أبوه لعمه،
تقول أو يقول: رجل رضع مع عمي.
إذا كان الرضع رضع مع عمك من لبن أم عمك فهذا هو عمك فقط، وإخوانه الذين لم يرضعوا ليس لهم شأن في هذه الرضاعة. وأما إذا كان عمك رضع من لبن أمه فإخوانه أعمام لأولاد عمك، لأن لبن أمه هو لا يشمل ذرية أبيك من كل وجه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: بعض المعارض التجارية تقيم سحبا على سيارة ونحوها، وصورة هذا السحب أن يشتري الواحد من هذا المعرض بمبلغ محدد ويعطى بطاقة ثم يضعها في صندوق مخصص، ثم تخلط البطائق في يوم محدد ويختار إحدى تلك البطائق، ومن كانت بطاقته أو اختيرت بطاقته أخذ هذه السيارة، فهل هذا جائز؟
هذه البطاقات ليس لها ثمن.
بلى، اشتراها يعني.
هذا هو القمار، وهو الذي يسمى يا نصيب، فهو كسب محرم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الشخص عقيما هل يأثم إذا ترك العلاج؟
لا يأثم، العلاج ليس بواجب وجوبا وإنما هو جائز، والعقيم لا يمكن علاجه إذا كان عقيما، لأن الله من خلقه الله عقيما لا ينجب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، هذا الذي جعله الله عقيما مستحيل أن ينجب. لكن الذي خلق لم يخلق الله عقيما، وإنما تكون إمكاناته غير كافية، يحتاج إلى أن يبذل ما يستطيع من العمل إذا أراد.
أحسن الله إليكم. ما هو وهنا سؤال عن الأطفال الأنابيب، هل هذه أيضا تجوز؟
إذا ثبت صيانتها وتحقق ما يقام بها لتحصيلها وضمن السلامة من الاختلاط والخلط فهي جائزة.
نعم، حسن الله إليكم. يقول: ما هو الدليل على أن المسافر إذا أقام في بلد غير بلده مدة تزيد على 4 أيام أنه لا يقصر ولا يجمع، مع العلم أن أحد العلماء أجاز للمسافر أن يقصر ويجمع أكثر من 4 أيام؟
ما دمت أن الموضوع أحد العلماء أجاز، فالعلماء ليسوا مشرعين. الله لما ذكر السفر قال: وإن كنتم على سفر، ذكر السفر. هل هذا الذي جالس يسمى مقيم؟ النبي علمنا أنه لما أقام في مكة 4 أيام إقامة محققة يعلم أنه سوف يقيم تلك المدة قصر. فنحن إذا أقامنا 4 أيام فأقل ونيتنا أن نقيم هذه المدة مشروع لنا قصر. المدة التي أقامها النبي مرة أخرى، يعني النبي قام في تبوك، هل كان علم أنه عازم على أن يبقى تلك المدة؟ المسافر لما ينزل في بلد لحاجة يريد قضاءها، إن انتهت بيوم سافر أو يومين أو 3 ما يدري متى تنتهي، هذا يقصر ما دامت أنه ليس عنده يقين. أما إذا علم الإقامة أكثر فعليه، إذا علم أنها أكثر من 4 أيام أن يتم الصلاة. ثم إن هذا هو مذهب عامة علماء المذاهب 3 المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا لهم أهل الحديث. الأحناف يسمون أهل الرأي، ففي مذهب ابن حنينة جواز أن يقصر ولو كان ينوي الإقامة 15 يوم. هذا باجتهاد. هؤلاء رأوا أن الذي ثبت أن النبي أقام وهو يعلم أنه مقيم إنما هو لما وصل إلى مكة في حجة الوداع، جاء في صبيحة يوم 4 وبقي فيها اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7، وفي صبيحة يوم 8 ارتحل إلى منى. من علم بها أنه يقيم هذه المدة فأقل فحكمه القصر، ومن لا علم أنه يقيم أكثر من ذلك فحكمه أنه يتم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يقول أن فلان منافق؟
إن قال إنه منافق مستدلا بكثرة كذب ذاك وكثرة إخلافه للوعد وأمثال ذلك، ولا يقصد النفاق الاعتقادي، فالأمر أخف. وإما أن قصد النفاق الاعتقادي فمن أطلعه على ما في القلب؟ لا أحد يستطيع أن يطلع على ما في القلب حتى يعرف أن هذا منافق نفاقا اعتقاديا. لكن النبي أعطانا لنعرف المنافق العملي وليس النفاق الاعتقادي. الكذاب في مجالس لا يحدث الناس إلا بالكذب، والنبي قال إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، يعني يحرص عليه حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذه الأمور ظاهرة تبنى على الظاهر.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندما نرى منكرا ظاهرا وبينا في إحدى المهرجانات ولا يوجد وسيلة لإيقافه إلا أن يتجمع عدد من الرجال ويعترضون أمام المهرجان على المنكر، فهل هذا الفعل صحيح علما بأن المسؤولين عن هذا المهرجان لا يقبلون المقابلة للناصحين؟
الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا كان اجتماع لتغيير المنكر يسبب فوضى واضطراب وربما دماء وغير ذلك، فهذا معناه أن الإنسان يغير منكرا بمنكر أعظم منه. إذا قدر أن يشعر الناس أن هذا لا يجوز، أو يبلغ القائمين بالمنكر وفاعلين له أنه لا يجوز، يفعل ذلك، يبذل ما يستطيع ويكف عما يخشى أن يكون سبب فتنة واضطراب. نعم.
حسن الله إليكم. يقول: ماذا يفعل المأموم إذا كان إمامه يصلي على كرسي؟
الإمام ينبغي إذا كان إماما دائما أن يتخلى عن الإمام إذا كان لا يستطيع أن يصلي إلا على كرسي. أما إذا كان يصلي قائما ويركع ولكن عند السجود لا يستطيع، فالأمر يسير، لأن من ابتدأ الصلاة جالسا بالجماعة فعليهم أن يصلوا جلوسا. وأما إذا طرأ له ما اقتضى أن يقعد وهو يصلي فيصلي الناس خلفه قياما. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ أبو بكر بالصلاة في مرضه صلوات الله وسلامه عليه دخل، ولكن ما بقي جالس واقفا، جلس، فصار أبو بكر مستمرا في وقوفه ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبو بكر. وصار النبي لما صلى أصابه جرح وصلى بالناس جالسا أومى إليهم من جلس أن يجلسوا، قال: إنما جعل يتم به، فإذا صلى قياما فصلوا قياما أجمعين، وإذا جلس فصلوا جلوسا أجمعين.
حسن الله إليكم. سمحت الشيخ، هذه بعض الأسئلة عن الحج والأضاحي. هذا سائل يقول: أنا رجل مقيم وعامل، وعلي مبلغ دين لصاحب العمل الذي أعمل عنده، وأريد الحج وأحتاج مبلغ تكلفة الحج، وأريد استدانة من صاحب العمل، ولا يجوز لي، هل يجوز لي ذلك؟ وبماذا تنصحونني؟ أحسن الله إليكم.
يجوز لك ذلك، فلا حرج. النبي لم يشترط لمن يحج أنه لا دين عليه، وإنما الشخص الذي عليه دين إذا كان ما ينفقه على الحج يكفي لسداد الغريم، والغريم يطالب بحقه، وجب عليه أن يسدد الغريم ولو ترك الحج. وأما في مثل هذه الحالة لا حرج إن استدان، وينبغي أيضا أن يحرص على الاقتصاد في النفقة ما دام أنه مدين واستدان نفقات الحج، فليحرص على ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل لبس الجورب للحاج والمعتمر من محظورات الإحرام؟
ما دام محرما فيتجنب لبس الجورب إذا كان قصد جورب القدمين، وإذا كان محتاجا إلى ذلك جاز له أن يلبسه ويفدي فدية اللباس، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنعلين إذا لم يجد الموجود إلا الكنادر جاز لبس الكنادر وليس عليه شيء.
أكرمك الله شيخ. كنادر الصندل والصندل هذه والإنشاء طويلة هذه بعضها.
النبي لما ذكر في المدينة ما يحرم به الحاج قال كذا وكذا: ومن لم يجد إزارا ورداء أحرم بالسراويل. اسم السروال لا يسمى في اللغة العربية سروال، وإنما يسمى سراويل، وجمع السراويلات. ومن لم يجد نعلين فليحرم بنعلين، ومن لم يجد نعلين أحرم بالخفين يقطعهما أسفل الكعبين. اختلف العلماء في هذا الأمر، لكن لما حج النبي في عرفات تكلم في ذلك، قال: ومن لم يجد نعلين أحرم بالخفين، ولم يقل في عرفات فليقطعهما. فقال: من رأى عدم القطع لا سيما والقطع إفساد للمال، قال إن النبي في بيانه في عرفات بلبس الخفين دون أن ينص على قطعهما أسفل الكعبين يدل على أن ذلك منسوخ.
أحسن الله إليكم. يقول: أحسن الله إليكم وجزاكم ونفع الله بكم، ما صحة ما ورد عن الإمام أحمد في الحديث الذي رواه ابنه عبد الله في قوله: حج الإمام أحمد 5 حجج، 3 منها راكبا واثنتين ماشيا، أو 2 راكبا و3 ماشيا، ثم قال: فضللت الطريق، كلام الإمام أحمد، في إحدى المرات وأخذت أقول: يا عباد الله أرشدوني أو دلوني الطريق حتى وصلت. فهل يصح هذا الخبر؟ وما المقصود في عباد الله سابقا؟ هل هم الملائكة أم الجن أم الإنس؟ وهل هذا يجوز، وهل يجوز مثل ذلك؟
أول شيء ما رواه إلا عبد الله عن الإمام أحمد، وأصحاب المسائل لم يرون هذا الخبر، وقد يكون السياق فيه إشارة إلى من قال: يا عباد الله احبسوا. هو المتبادر في أثر يا عباد الله احبسوا أنهم الجن، ولا شك أن مسلم لا يجوز له أن يطلب من الجن شيئا. ثم عندنا في الأحاديث الصحيحة في التوحيد والعبادة ما يغني عن مثل هذا الأثر.
أحسن الله إليكم. يقول: حكم الأضحية في من راتبه 5000 ريال مع الغلاء الآن الموجود في أسعار الأضاحي.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليست كل الأضاحي غالية. الأضحية منها ما يكون بأكثر من 1000، ومنها ما يكون بأقل من 1000، ومنها ما يكون بدون بأقل أكثر. لا يحرص، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لكنها أيضا هي ليست فرضا الحقيقة، هي سنة مؤكدة وفاضلة، لكن ينبغي للإنسان أيضا أن لا يسلك في أدائها مسلك المباهات. ضحية فلان أحسن ضحيان، لا، ما في شك أن في هذه السنوات الأخيرة وبخاصة مثل هذا السنة دي والعام الماضي غلاثة، لا، يشترك مع أحد في بعير، والبعير عن 7، والبقرة عن 7، ألزم أن يكون يشتري خروف ثمين. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل الأفضل أن أضحي هنا أو أرسل أضحيتي لأهلنا في اليمن أو الصومال أو غيرها من الدول المجاورة المحتاجة، خاصة أننا عندنا من اللحوم ما يكفينا طوال العام؟
الله يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. ينبغي أن يحرص الإنسان على استمرار هذه السنة، وأن يتربى عليها الناشئة. هذه أضحية هذا البيت، ولا يفرط فيها ما داموا قادرين. وإذا كان ما يريد أن ينفع الآخرين يرسل لهم مبلغ أنفع لهم من أضحية من لحم يأكلونه.
أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا تكفلت بأجرة حجة الإسلام لأحد المسلمين يكون لي أجر حج من باب الدال على الخير كفاعله؟
فضل الله لا حدود له، من دل على معروف فله مثل أجر عامله من دون أن ينقص من أجر العامل، فإذا فعل فإن شاء الله في خير كثير. وهذا الفقير الذي لا يجد هو معذور، لأن الله يقول: من استطاع إليه سبيلا.
أحسن الله إليك. هنا يتبادر سؤال: هل الأفضل يا شيخ الإنسان يحج التطوع أو يحجج إنسان بحجة الإسلام، يعطي هذا المبلغ الذي يحج به حج إنسان آخر؟
الأفضل أن يعطي من يحج إذا كان عازم على الحج هو وقد حج، وفي من يرى، لكن هذا الذي يعطيها ثمن الحج ليتأكد أيضا معتقده وما هو عليه من التمسك بالدين حاضرا وفي بلاده، لأن كثيرا من الناس الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت.
أحسن الله إليكم. نختم هذا المجلس بكلمة من سماحتكم عن العشر المباركة واستثمارها.
لا شك أن العشر وصلت تقريبا، ما سمعت الخبر هل هم النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني سافر بماله وقتله شهيدا وما سواه، فإن العمل في هذه العشر أفضل من عمل ذلك المسافر. والعمل ما هو؟ هذه الأيام ينبغي أن يعتنى بها في الصيام والإكثار من ذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن والإحسان إلى عباد الله وكف الأذى. إذا علم الواحد منا أن كف أذاه عن الآخرين صدقة منه على نفسه فيحرص المسلم على هذا ويعتني بهذه الأيام. أيضا بالنسبة للتكبير أصح ما ورد أن التكبير من في العشر هذه إنما يبدأ من صلاة من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، هذا لمن لم يكن في مكة. وأما من كان في مكة حاج فمهمته التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة ينتقل من التلبية إلى التكبير. فيما يتعلق بالأضاحي، من أراد أن يضحي يحرص على أن يصل شيء من أضحيته للمحتاجين من جيران من فقراء من عمالة لا يضحون من خدم في مسجد ما، يحرص على أن يصلهم شيء من هذه الأضحية بقدر ما يستطيع، شكرا لله الذي من عليه وجعله قادرا، ومواساة لإخوانه الذين لا يجدون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلها أيام مباركة على المسلمين في كل مكان، وأن يوفق كل من يحج إلى بيت الله العتيق أن يؤدي الحج حجا كاملا مصونا عن كل ما يشينه، وأن يوفق الحجاج أيضا للدعاء للمسلمين بأن يصلح الله حالهم ويهديهم وينصرهم بالحق ويذل أعداءهم، وأن يكشف غمة المعتدى عليهم والمظلومين كحال أهل سوريا وبقية البلاد التي جاءها اضطراب وحتى الآن كأنها لم تنتعش في من كبوتها، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على هذه المملكة أمنها على دينها ودنياها، وإن وفق ولاة أمرها لنصرة الحق وإعزازه وإذلال الباطل وإهانته، وأن يكون ذلك منهم ابتغاء مرضات الله. فأسأل الله أن يوفق ولي أمرنا وإخوانه وأعوانه ومحبي الخير في هذه البلاد للأخذ بأسباب إعزاز هذه الملة وصيانة أخلاق الأمة وتطهير الاعتقاد من الشوائب السيئة، كما أسأله جل وعلا أن يعاجل أهل سوريا بالفرج العاجل ويكبت كيد أعدائهم ويمنحهم التوفيق والسداد والاستقامة والرجوع إلى الله جل وعلا بصدق، وأن يعين في بشار الأسد ومن يعينه عجائب قدرته، كما نرجو الله أن يرينا في روسيا والصين والدولة الرافضية وحكومة العراق أيضا والحزب الخبيث في لبنان أن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.